فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تفسير سور المفصل، وتحديدا سورة نوح في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الثالث من شهر رجب من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبتدئ فيها مع هذه السورة، ولنا معها قبل الدخول في تفاصيلها كالعادة بعض الوقفات مع مقدمات السور. الوقفة الأولى في نوع هذه السورة فهي مكية باتفاق العلماء، كما حكى ذلك عن الاتفاق ابن عطية، فإن جميع كلمات السلف تنص على أن هذه السورة نزلت في مكة، نص على ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهم من أئمة السلف. الأمر الثاني، هذه السورة هي السورة الوحيدة في سور المفصل التي سميت باسم هذا النبي العظيم الكريم من أنبياء الله ورسله نوح عليه الصلاة والسلام. وهنا يحسن أن أشير إلى شيء من أغراض القصص القرآني. فالله سبحانه وتعالى حينما يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من قصص القرآن، فهو لا يقصها عليه لمجرد السرد المعلومات كما يقال، ولا لمجرد إضافة معلومات تاريخية مثلا، والله هذا النبي عاش وهذا النبي مثلا بقي في مدة في قومه كذا سنة وواجه ولقي ما لاقى ثم أرسل في تلك البلدة وحصل لهم العذاب الفلاني. لا، الأمر أعظم من ذلك، بل ذكر الله تعالى في عدة سور مقاصد القصص القرآني. ومن ذلك أولا قال الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة يوسف بعد أن قص الله تعالى هذه القصة العظيمة، قال لقد كان في قصص إيش؟ عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول الذين ينتفعون بما قصه الله عز وجل، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ووجه كونها هدى ورحمة أن كل داعية من الدعاة إلى الله عز وجل منذ نزول هذا القرآن وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر داعية تقوم عليه الساعة أو تقوم الساعة بعد وفاته، كل هذه هدايات ونور يستضيء بها الداعية إلى الله عز وجل. فهو سيجد في قصة كل نبي من الأنبياء درسا بل دروسا يستفيد منها في حياته. فإن طال به الطريق تذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وإن وجد بغيا من أقاربه عليه تذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وإن وجد إعراضا من ابنه تذكر قصة نوح، وإن وجد إعراضا من أبيه تذكر قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإن وجد إعراضا من زوجته تذكر قصة لوط ونوح. وهكذا لا تجد مسار ولا مجال من مجالات الحياة إلا وللأنبياء معها وقفات. فهذا وجه كونها هدى. وأما وجه كونها رحمة فظاهر جدا، فإن المؤمن والداعية إذا رأى أن هذه الابتلاءات لحقت صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام وهم الأنبياء، فإن من دونهم من باب أولى، من دونهم من باب أولى. يستنزل الإنسان بما يصيبه من ابتلاء أو أذى في سبيل الدعوة، يستنزل رحمة الله عز وجل. ومن مقاصد القصص القرآني ما قاله الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة هود بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من القصص، قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. وهذا فيه من الدلالات الشيء العظيم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله الذي ينزل عليه الوحي يصيبه ما يصيب البشر من عوارض الفتور وضيق الصدر، فتأتي أمثال هذه القصص لتثبتها. والله تعالى قال هذه الآية الكريمة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، بعد أن قال الله في أول سورة هود قال الله لنبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك لما أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يسمع من أنواع الأذى عليه الصلاة والسلام فيضيق صدره: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال الله تعالى في سورة الأنعام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. وهب أنك فعلت ذلك، هل هذا هو الذي سيهديهم؟ لا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن من مقاصد القصص القرآني بشكل عام تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مثبت لقلب الداعية، لقلب المؤمن الذي يسير على هدي من القرآن وهدي من السنة. تمر به أحداث سواء على مستوى الأمة أو على المستوى الشخصي فيضيق صدره، ثم يفكر يقول: يا أخي طريق الدعوة طويل، طريق الدعوة متعب، يا أخي الناس ما يستجيبون، الناس لا يستفيدون، الناس لا يستمعون، الناس. ثم يبدأ يمهد لنفسه بحيل نفسية من أجل أن يترك طريق الدعوة، فيقال: لا، ارجع واقرأ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وانظر ما واجهوا، ثم قس ما واجهوه بما واجهته أنت. ولو لم يكن لمن يستطيل الطريق إلا أن يتأمل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. والعجيب أنه النبي الوحيد، وهذا سنذكره إن شاء الله بعد قليل في مزايا قصة نوح أيضا من بين القصص، له مزايا سنذكره بعد قليل. الشاهد أن أقول إن من فتر أو أصابه فتور أو شعر بأن الناس معرضين أو بأن الواقع متغير وبأن الفرص ضاقت، فنقول له: اذهب واقرأ قصص الأنبياء بقلب متدبر وقلب واعي، قلب يريد الهداية، لا قلب يريد إيش؟ الرجوع والنكوص عن طريق الحق. لأن النكوص ما يحتاج عذر واحد تستطيع أن إيش؟ تبقى وتقول: قضينا، بلاش دعوة، ولسنا بحاجة إلى أن نتعب أنفسنا، ودنا نستريح، ويعني ما له داعي وجع الرأس والغث هذا، لماذا استمرار في التعليم ولا في الدعوة ولا وقد نهدد بالسجن وقد نؤذى بالقتل أو النفي أو إلى غيرها من العقبات. لا، شوف، خذها قاعدة: والله كل إنسان سواء من أهل النار أو من أهل الجنة كلهم سيتعبون. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لك شرف لك والله وخير أن يكون تعبك في ذات الله سبحانه وتعالى. ما في أحد إلا ويتعب. يا أخوان انظروا إلى الذين يفعلون ويسوقون للمنكرات ويروجون للمحرمات، هل تظنون أن تسويقهم للمحرمات والمنكرات هذا جاي بدون تعب؟ لا، يتعبون ويبذلون الأموال. الله تعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لكن إيش النهاية؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله تعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما في أحد سالم من الألم، لكن خير لك وشرف لك أن يكون ألمك في ذات الله عز وجل، وأن يكون تعبك في سبيل الله تبارك وتعالى. كلهم يا أخوة يعيش هذا 70 سنة وهذا 70 سنة، هذا في الصد عن سبيل الله وهذا في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن فريق في الجنة وفريق في السعير. لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن لقد خلقنا الإنسان في كبد، لابد من تعب ولابد من كبد، فليكن تعبك وليكن كبدك في ذات الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن من أعظم مقاصد السور تثبيت القلب، وكل من فتر من الناس سواء سلك طريق العلم والتعليم أو طريق الدعوة إلى الله عز وجل أو غير ذلك أو الإغاثة أو أي سبيل تعترض عقبات ومشاق وأتعاب، ثم فتر وضعف أو بدأت الحوادث تتضخم في رأسه، فليرجع إلى قصص الأنبياء، فليرجع إلى قصص الأنبياء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وذكرى للمؤمنين. وما هي إلا أيام قصيرة أيها الإخوة، ثم يفضي الإنسان إلى مولود الله عز وجل. فلينظر أيحب أن يفتح صحيفته وإذا هي كلها في ذات الله عز وجل، تعب لله، أذى لله، نوم لله، قيام لله عز وجل، ذهاب وإياب لله سبحانه وتعالى، أم يحب أن يراها بخلاف ذلك؟ نسأل الله جل وعلا أن يستعمل وإياكم بطاعته ونجعل وإياكم من الدعاة إلى سبيله. أيضا من مقاصد القصص القرآني أنها ليست سلوة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، بل سلوة له ولكل من يتأسى به. لأدلة منها قوله تعالى في أواخر سورة يوسف، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمن معك ولمن يتبع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية الأخرى وقد ذكرت في سورة الأحزاب، تلك السورة التي محصت فيها القلوب وبانت فيها مقالة المنافقين ومقالة المؤمنين. المنافقين الذين يقولون إيش؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون الذين قالوا صدق الله ورسوله. هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال الله بعدها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذن أيها الداعية، رجلا كنت أو امرأة، أيها السالك هذا الطريق يا باغي الجنة، هذه قصص الأنبياء، هذه مثبتات من أعظم المثبتات على الطريق، تأملها وقرأها. هذا فيما يتعلق بتعليق يسير على فوائد قصص الأنبياء أو من أعظم مقاصدها. أما فيما يخص بقيت نقطة نسيت أن أشير إليها، وهي قبل الدخول فيما يتعلق بقصة نوح عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا تجعل الإنسان يزداد سلوة وثباتا وقوة بإذن الله تعالى، أن يعلم أن طبيعة البشر منذ أن خلق الله آدم إلى آخر نفس في هذه الدنيا طبيعتهم واحدة، في الجحود، في النكران، في الإقبال، في الإدبار، في الإعراض، في الاستجابة. فاللغة التي تكلم بها قوم نوح رددها قوم عاد، قوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وقريش، وإن تغيرت الأساليب الصد واحد والرد واحد، قد تتغير العبارات لكن الأذى طريقه واحد. فطبيعة البشر واحدة، فإذا عرفت أنت أن هؤلاء الأنبياء عاشروا بشرا كالذي تعاشرهم أنت، وكالذين تتحدث معهم أنت، وكالذين تلاقيهم أنت، شرطت أو ورطت، فأعرف أن الطرق أيضا التي سلكها الأنبياء هي ذاتها التي ينبغي أن تسلكها أنت مع هؤلاء البشر، فهي صالحة للجميع. أما فيما يخص قصة نوح عليه الصلاة والسلام فإنها تميزت بمزايا لا توجد في غيرها من قصص الأنبياء، ولكل نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام بعض المزايا ينفرد بها عن بقية القصص، وإلا القاسم العام المشترك ذكره الله تعالى بقوله وما أرسلنا من رسول إلا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل بشكل عام. لكن بعض الرسل يتميز مثلا بالإنكار على منكر فاشي في قومه، شعيب ينكر التطفيف في الميزان، لوط فعل الفاحشة اتيان الذكران من العالمين، عاد بالكبر وغير ذلك من الذنوب التي وقعوا فيها. نوح عليه الصلاة والسلام تميزت قصته بشيء بأشياء أو بمزايا، أولها طول المدة فلا يشبهه في الأنبياء نبي، فدعوته وحده عليه الصلاة والسلام مدة الدعوة دعنا من عمره هو 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام. ولهذا والله أعلم بمراده ذكرت قصته باختصار شديد في فواتح سورة العنكبوت لتكون نموذجا لفتنة من الفتن التي تعرض للداعية. ما هي الفتنة؟ هي فتنة طول الطريق. يعني سورة العنكبوت من يحفظها تعرضت في بدايتها لأمر الفتنة الذي يصيب الدعاة إلى الله عز وجل، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إن كانوا حسبوا ذلك فهم واهمون. لماذا؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، علم وجود، وأما علمه الأزلي فهو منتهي سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء من هذا، لكن ليعلم الله سبحانه وتعالى علم وجود وليرى الناس ذلك. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم ذكر الله تعالى فتنة الإنسان مع والديه حينما يدعوانه إلى الشرك وإلى الكفر بالله عز وجل. ثم ذكر الله تعالى بعدها فتنة الجمهور، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك يقولون إيش؟ إن كنا معك. إذن يشوف إيش الجو وإيش الاتجاه ولمن الغلبة، إن كانت للمؤمنين قال أنا مؤمن وأنا وأنا، وإن كانت الغلبة لأعداء الدعوة وأوذي وعذب قال جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذه من الفتن التي لا يصبر عليها إلا من وفقه الله. الثالثة هي فتنة طول طريق الدعوة والتي يسقط فيها عدد ليس بالقليل من الدعاة. لماذا؟ لأنه يمشي في الدعوة 10 سنين 15 سنة فيقيس المخرجات بعدد السنوات، وهذا غلط. الدعوة إلى الله والأحبة ليست حسابا بنكيا نودع فيه 10,000 نسحب 10,000. الدعوة إلى الله حياة، الدعوة إلى الله حياة، تحيا مع الله داعية يستجيب لك 1,000,000,000 هذه ليست إليك، لن تدخل قط في حسابات الدعوة. قال الله عز وجل إن عليك إيش إلا البلاغ، وقال الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ. إذن فتنة الدعوة تعرضت لها سورة العنكبوت بهذا العرض المختصر.
قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال الله تعالى في سورة هود وما آمن معه إلا قليل. كم تتوقعون يا أيها الإخوة مدة أو عدد الذين استجابوا له؟ أكثر رقم ذكره المفسرون أنهم 84 رجلا وامرأة فقط، حصيلة 950 سنة 84 امرأة، هذا بالحسابات المادية إيش؟ خسران، لكنه عند الله ناجح ومنتصر، لأن الانتصار الحقيقي هو انتصار المبادئ، انتصار الدعوة، انتصار المنهج. ونوح عليه السلام حتى تعرف أيضا كم تعب ومقدار الجهد الذي بذل كما سيأتي، يقول أيضا بعض المفسرين إنه بعث بعد موت آدم عليه السلام بستمائة سنة بعد ما حصل التبديل، بعث نوح بعد ستمائة سنة، وبعث إلى 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 أهل الأرض الموجودين كلهم لأنهم لم يكونوا كثيرين، وكان الذين بعث إليهم بضعة آلاف، يعني عدد قليل إذا قستهم إلى عدد الناس من بعد، ومع هذا لم يؤمن معه إلا هذا العدد، إلا قليل. واليوم الداعية حقيقة الذي يصبر ويثبت والله ينتفع من علمه، خصوصا مع هذه التقنيات الموجودة آلاف مؤلفة. لكن مشكلة بعض الدعاة ينظر إلى تحت قدمه فقط، ينظر إلى عدد الذين يحضرون الدرس، هنا 50 أو 30 أو 20، وفي المجلس الثاني قد لا يحضر إلا 4 أو 5، فيظن أن هؤلاء هم مكاسب الدعوة عنده. يا أخي والله مكاسب الدعوة لا تخطر لك على بال، وقد يستمع لدروسك التي تلقيها اليوم أناس ما زالوا في أصلاب آبائهم، لكن أنت عليك الصدق وعليك البلاغ. ولو كان أحد يعاتب على مكاسب دعوته لعوتب الأنبياء الذين يأتي أحدهم يوم القيامة وليس معه إيش؟ وليس معه أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العباس في الصحيحين: ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. النبي الذي ليس معه أحد هذا فاشل؟ لا والله، بل هو منتصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. إذن الانتصار بالثبات على المبدأ، بالثبات على المنهج، وهذا ما تعلمنا إياه مدة عيش نوح عليه الصلاة والسلام 1050 عام. من مزايا قصة نوح أنه لم يذكر عن أحد من الأنبياء سواه هذا التنويع والتلوين أو التغيير أو التجديد، أو يعني طرح عدة وسائل في الدعوة. قال الله سبحانه وتعالى: قال إني دعوت قومي إيش؟ ليلا ونهارا. ثم قال بعدها، قال الله سبحانه وتعالى قبلها أو بعدها يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، ما ترك وسيلة إلا ودعاهم إليها. أيضا من المزايا التي تميزت بها دعوة نوح أو قصة نوح أنه هو أول الرسل إلى أهل الأرض، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، حينما يقع ما يقع من الأهوال يقول أهل الموقف يأتون إلى آدم فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك لعله يخلصنا يعني مما نحن فيه. فيقول: إنني قد أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول إلى أهل الأرض، إلى آخر الحديث. وهذا يبين أن القول بأن أول الأنبياء هو إدريس قول مرجوح، وإن قال به بعض أهل العلم بأن أول الرسل بأن أول الرسل هو إدريس، وهذا موجود في بعض المشجرات التي تعرض في المجالس. والأقرب أن إدريس بعد نوح عليه الصلاة والسلام لدلالة هذا الحديث. هذه أيها الإخوة بعض الوقفات المتعلقة بعموم فوائد قصص الأنبياء، والأمر الثاني بما يخص دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نبدأ مع قصة نوح ومع بعض هداياتها وأسرارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله على بصيرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.